بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نواصل قراءتنا في كتاب فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتوقفنا في المجلد الثاني عند صفحة 58، ولو أشير إلى فائدة وهي في الحقيقة عبرة من تجربة الغزالي رحمه الله في وصوله إلى الحق، ويعني هذه التجربة أذكر في الأسبوع الماضي لما قرأنا هذا الكلام بقيت في ذهني وفي قلبي، وكنت أقول في نفسي سبحان الله، في بداية أمره اعتراه الشك و يعني استفسط كما ذكر، لكن تأمل من فتح له الطريق وشعر بالطمأنينة إلا لما أقبل على عبادة الله جل وعلا. بغض النظر إلى النتيجة التي وصل إليها، لكن الذي يعني تفكرت فيه طويلا قوله أنه تخلى 10 سنين، أنه تخلى 10 سنين لما قال عن نفسه: قد ظهر عندي أنه لا مطمع في سعادة الآخرة إلا بالتقوى. ثم تخلى 10 سنين فقال: انكشف لي في أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤها. فبغض النظر إلى باقي الكلام الذي ذكر كما علقنا عليه وعلق عليه ابن تيمية، لكن يعني هذا يدلنا الإخوة على أن المقصود من هذا العلم العمل، وأن طالب العلم إذا اقترن علمه بالعمل الصالح، تعبد لله جل وعلا، لكن على سنة رسول الله، فإذا اجتهد في قيام الليل، في تلاوة القرآن، في الاكثار من ذكر الله جل وعلا، وعمل بعلمه، والله سيجد بركة العلم، وسيجد علما في قلبه لا يحصل من الكتب، وهي هذه العلوم، علوم الإيمان والإحسان. مهما قرأت في محبة الله والشوق للقائه وخشيته، ومهما قرأت في معرفة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه وأسباب ذلك والموانع التي تمنع من هذا، لا يمكن أن ترسخ هذه العلوم في قلبك إلا بالعمل. لا يمكن أن تشعر بالشوق للقاء الله وأنك قريب من الله في صلاتك في ذكرك إذا لم توطن نفسك على القرب من الله في العبادة. فهذه العبادة نور، وكلما أقبل العبد على هذه العبادات التي حقيقتها صلة بالله وقرب من الله، كلا لا تطيع واسجد واقترب، كلما فتح الله تعالى عليه من أنوار الهداية في قلبه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، قال: هدى للمتقين. فيكون الإنسان على نور من ربه. فتأمل كيف وصل الغزالي رحمه الله إلى اليقين لما خلى بنفسه وأقبل على عبادة الله جل وعلا. لكن كما عرفنا، لأنه لم يعرف طريقة أهل السنة والحديث من العارفين بالله، فظن أن الطريق الموصل إلى الله هو طريق أهل التصوف، لكن ذكر ابن تيمية بعد ذلك أن طريقة أهل السنة هي التي تجمع بين الطريقين، طريق العلم النافع، لا كطريقة أهل الكلام والقياسات الباطلة، وطريقة أهل السنة أيضا تجمع إلى العلم النافع العمل الصالح، لكن على شرع الله، لا كطريقة من ضل من أهل التصوف. فذكر ابن تيمية يعني هذين الطريقين، ثم ذكر فيما وصلنا إليه أن صاحب الخلوة يصاب بثلاث توهمات، وهذا إذا يعني خلى بنفسه بدون أن يسير على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول أحدها أن يعتقد في نفسه أنه أكمل الناس استعدادا، فالشيطان يزين للإنسان خاصة إذا كان عنده شيء من الجهل، فبكثرة التعبد مع عدم زكاة نفسه مع الجهل الذي عنده ربما يدخل على قلبه هذا الأمر، العجب بالنفس والغرور، فيظن أنه أكمل الناس. والثاني أن يتوهم في شيخه أنه أكمل من على وجه الأرض. والثالث أنه يتوهم أنه يصل إلى مطلوبه بدون سبب، حدثني قلبي عن ربي كما يقولون. وأكثر اعتماده على القوة الوهمية، فقد تعمل الأوهام أعمالا لكنها باطلة. هذا كلام يعني خبير بحقائق الأمور وتجربة هؤلاء، قد تعمل الأهوام أعمالا لكنها باطلة. وهذا الإخوة يعني أمر حتى ينتفع منه المسلم في حياته. كثير من الناس ترى يعيشون في أوهام، يعني أذكر هذه الفائدة في قصة نبي الله تعالى يوسف عليه الصلاة والسلام، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعدي قوما صالحين. تلاحظ أن المسألة كبروها وضخموها حتى وصلوا إلى إيش؟ إلى قتل أخيهم. وترى الأمر الذي اعتمدوا عليه عبارة عن ماذا؟ أوهام. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، هذا وهم محض، توهم باطل. لك انظر كيف الأوهام تؤدي إلى هذه الجرائم. وهكذا كثير من الناس ترى يعيش في أوهام، يظن أن السعادة لن يصل إليها إلا بالمعاصي والمحرمات، يظن أن الناس يعني لا يحترمون ولا يؤدون حقه، فيقاطع هذا ويقاطع هذا. ولو ترى كثيرا من المشاكل في حياة الناس بين الزوجين، ترى المسألة صغيرة لكنها تكبر بسبب الأوهام. تأمل إلى هذا الكلام، لأنه حقا نقول هذه خلوة، لكن خلى هذا الإنسان الذي يعيش في أوهام بنفسه وإن كان مع الناس في الظاهر، لكن لا يتبع شرع الله وشرع رسوله، ثم لا يشاور غيره، فكأنه خلى بنفسه، فالشيطان يقذف في قلبه أمورا من يعني الأوهام، ويكون الأمر صغيرا لكن هكذا يكبر ويكبر حتى تحدث هذه المشاكل. هذا استطراد، لكن يعني لفت نظري وانتباهي يعني كلامه هنا، قال فقد تعمل الأوهام أعمالا لكنها باطلة، كالمشيخة الذين لم يسلكوا الطرق الشرعية النبوية نظرا أو عملا، بل سلكوا الصابئية. ويشبه هؤلاء من بعض الوجوه أكثر الأحمدية واليونسية والحريرية وكثير من العدوية وأصحاب الأوحد الكرماني وخلق كثير من المتصوفة والمتفقرة بأرض المشرق. يعني هذه كلها من فرق الضلال وبعض فرق يعني وطرق المتصوفة، ولهذا تغلب عليهم الإباحة فلا يؤمنون بواجبات الشريعة ومحرماتها والعياذ بالله. يعني كما تعرفون هذا مشهور عند الغلاة منهم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقولون اليقين هذه درجة إذا وصل لها العبد سقطت عنه التكاليف والعياذ بالله، فهذا انسلاخ عن الدين والعياذ بالله. قال وهم إذا تألهوا في تأله مطلق لا يعرفون من هو إلههم بالمعرفة القلبية، وإن حققه عارفوهم الزنادقة جعلوه الوجود المطلق، يعني لا يغرك ما يقوم في قلوبهم من محبة وتأله، فهو تأله مطلق لا يتعلق بالإله الحق، لا يتعلق بالمعبود الحق، لأنهم قد ظلوا في باب العلم أيضا. فكثير من هؤلاء المتأخرين المتصوفة على العقيدة الأشعرية أو أكثرهم على عقيدة وحدة الوجود كما ذكر هنا، فإذا حققه عارفوهم الزنادقة جعلوه الوجود المطلق، هذه الحقيقة العظيمة عندهم، أن تصل إلى أن الإله هو الوجود المطلق كل شيء والعياذ بالله. ومنهم من يتأله الصالحين، طبعا هم يظنون أن هذه حقيقة عظيمة وأن الإنسان إذا وصل إليها يشعر بأنه والعياذ بالله يعني كل ما حوله هو الله وأن الله كذا والعياذ بالله، كما في كلام هؤلاء الزنادقة ما في الجبة إلا الله، ويعني أمور والعياذ بالله يعني يشمئز منها القلب الموحد. ومنهم من يتأله الصالحين من البشر وقبورهم ونحو ذلك، فتارة يضاهئون المشركين يعني في التأله للقبور، وتارة يضاهئون النصارى في الغلوب الصالحين أيضا، وتارة يضاهئون الصابئين، وتارة يضاهئون المعطلة الفرعونية ونحوهم من الدهرية، وهم من الصابئين لكن كفار في الأصل. والخالص منهم يعبد الله وحده، لكن أكثر ما يعبده بغير الشريعة القرآنية المحمدية، فهم منحرفون إما عن لا إله إلا الله وإما عن شهادة أن محمد رسول الله، وقد كتبته في غير هذا. وكل واحد من طريقي النظر والتجرد، طريق النظر طريق أهل الكلام، طريق التجرد طريق من أهل التصوف، نعم، طريق فيه منفعة عظيمة وفائدة جسيمة. هو يقصد هنا أن هذان طريقان من حيث الأصل لابد منهما للإنسان، أن الإنسان أصلا عبارة عن قوة علمية وقوة إيش؟ عملية. القوة العلمية غذاؤها بالعلم الصحيح النظر الصحيح، والقوة العملية غذاؤها بالعمل الصالح التجرد لله. قال بل كل منهما واجب لابد منه، ولا تتم السعادة إلا به، والقرآن كله يدعو إلى النظر والاعتبار والتفكر وإلى التزكية والزهد والعبادة. تم كيف يقول القرآن كله يدعو، يعني يبين لك مقصد القرآن، مقصد الرسالة، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يدعو إلى النظر والاعتبار والتفكر وإلى التزكية والزهد والعبادة. قال وقد ذكر القرآن صلاح القوة النظرية العلمية والقوة الإرادية العملية في غير موضع، كقوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى، هذا إشارة إلى إيش؟ القوة العلمية. ودين الحق إشارة إلى القوة العملية. لماذا؟ لأن كلمة دين الأصل فيها الخضوع، ولذلك الدين يسمى دينا، لأن الإنسان يخضع لله جل وعلا، ويوم الدين يوم القيامة لأن الناس يخضعون فيه إلى الله. والدين يسمى دينا لأن من عليه الحق تجد عنده تذلل وخضوع لصاحب الدين، فالخضوع هو حقيقة العمل. فدين الحق هذه الكلمة فيها إشارة إلى العمل والخضوع لله جل وعلا. قال ليظهره على الدين كله، فالهدى كمال العلم ودين الحق كمال العمل، كقوله أولي الأيدي، هذا إشارة إلى العمل، والأبصار إشارة إلى العلم، وقوله كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، نعم يشمل العلم والعمل، وأيدهم بروح منه هذا فيه إشارة إلى العمل، وأيدهم بروح منه يعني بحياة في قلوبهم تؤدي إلى العمل، يعني بالإيمان وبشرائع الإيمان، روح الإخلاص، روح اليقين، روح المحبة، روح الشوق لله تعالى، روح الخشية، روح الخوف، روح الرجاء، هذه كلها أرواح يحيا بها القلب، هي حقيقة حياة القلب بهذه الأرواح، كما قال ابن القيم يعني نحو هذا الكلام. قال وقوله آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا إشارة للعلم لأن الإيمان لا يكون إلا بعلم، قال وعملوا الصالحات، وقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، كلم الطيب إشارة للعلم والعمل الصالح إشارة للعمل. قال وفي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن النظر النافع أن يكون في دليل، فإن النظر في غير دليل لا يفيد العلم بالمدلول عليه، والدليل هو الموصل إلى المطلوب والمرشد إلى المقصود، والدليل التام هو الرسالة والصنائع، يعني الأدلة الشرعية السمعية والأدلة ماذا؟ الكونية، مخلوقات الله تعالى، الصنائع يعني يقصد الأدلة الكونية، وكذلك العبادة، العبادة التامة، فعل ما أمر به العبد وما جاءت به الرسل. وقد وقع الخطأ في الطريقين من حيث أخذ كل منهما أو بمجموعهما مجردا في الابتداء عن الإيمان بالله وبرسوله، هذا هو الخلل. يعني ممكن واحد يأخذ بالنظر مع التجرد أو يعني واحد منهما، لكن المشكلة أن يكون نظر غير مبني على الأدلة الشرعية الصحيحة، وأن يكون تجرده لله وعمله غير مبني على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقع الضلال. قال بل اقتصر فيهما على مجرد ما يحصل، ما يحصله نظر القلب وذوقه الموافق لما جاءت به الرسل تارة والمخالف لما جاءت به أخرى، في مجرد النظر العقلي ومجرد العبادات العقلية، أو الصعود عن ذلك إلى النظر الملي والعبادات الملية. والواجب أنه لا بد في كل واحد من النظر والعمل من أن يوجد فيه العقلي والملي والشرعي. نعم، الملي يشبه يعني الشرعي، التوحيد والتجرد والزهد، لكن يكون كله على الشريعة. فلما قصروا وقع كل من الفريقين إما في الضلال، نعم إما في الضلال، أو لا الذين يعني من يقصد بهم هنا أهل من التصوف، إما في الضلال، عندهم عمل مثل النصارى، عندهم عمل لكن ما عندهم علم نافع، وإما في الغواية وهم يعني أهل الكلام، وإما فيهما، وهذا هو الغالب. قال وحاصلهم إما الجهل البسيط أو الكفر البسيط، ما يعرف الحق، أو الجهل المركب أو الكفر المركب. نعم، جاهل ويجهل أنه جاهل مع الجهل والظلم، إنه كان ظلوما جهولا، هذه طبيعة في الإنسان. وذلك أن طريقة أهل النظر والقياس مدارها على الآن يبين الضلال في طريقة أهل النظر، ثم سيبين الضلال في طريقة أهل التصوف كيف دخل عليهم الخلل، مع أن عندهم قياس وأدلة ونظر وتفكر. يقول مدار هذه الطريقة على ماذا؟ على مقدمة لا بد منها في كل قياس يسلكه الآدميون، وهي مقدمة كلية جامعة تتناول المطلوب وتتناول غيره. هنا الإشكال، يعني هذا الدليل عندهم ما يدل على صفات معينة لله جل وعلا وكمال يعني لله جل وعلا، وما يدل على عظمة الله، وإنما يدل على وجود مطلق للرب وللصانع. قال تتناول المطلوب وتتناول غيره، بمعنى أنها لا تمنع غيره من الدخول وإن لم يكن له وجود في الخارج، يعني في يعني الذهن، بمعنى أنها لا تمنع غيره من الدخول وإن لم يكن له وجود في الخارج، شيء غير موجود يعني في الوجود، وإنما هو شيء ذهني فقط، فهي لا تتناول المطلوب لخاصيته لكماله وعظمته وشرفه، وإنما بل بالقدر المشترك بينه وبين غيره، والمطلوب بها هو الله تعالى، فلم يصلوا إليه إلا بجامع أو بجامع ما يشترك فيه هو وغيره من القضايا الإيجابية والسلبية. لذلك لما يقولون مثلا كل متغير يعني محدث، ويعني كل محدث لا بد له من محدث وهو الرب وهو الصانع، فما أثبتوا بذلك إلا وجود من يعني أحدث الكائنات والمخلوقات. بدون يعني أن يكون هذا الدليل دالا على يعني صفات كمال ويعني جلال. ثم أيضا يعني كما سيذكر في كلامه يعني يصلون إلى يعني نتائج يعني عامة لما يصفون الله تعالى بالسلب مثلا يعني بالنفي، فيشترك في هذا الوصف يعني فيه يعني غيره، يعني لما يقولون الله لا فوق العالم ولا تحت ولا داخل ولا خارج ولا يمين ولا يسار، هذا حتى العدم يوصف بهذا. قال والمشترك بينه وبين غيره لا يعرف بخصوصه أصلا، فلم يعرفوا الله، بل لما اعتقدوا فيه القدر المشترك صاروا مشركين به. نعم، لما اعتقدوا فيه القدر المشترك يعني هم في حقيقة قولهم في الألوهية أهل الكلام والفلاسفة أن وجود الرب عندهم وجود ذهني، لأن يدعون أنه لا صفة له، لا يوصف بأنه حي ولا ميت ولا كذا، أو بعضهم يقول لا حي ولا كذا ولا كذا ولا كذا. طيب، هذا قدر مشترك يوجد في الذهن في المعدومات أو الممتنعات. فقال وحكموا على القدر المشترك بأحكام سلبية أو إيجابية فإنها تصح في الجملة، لأن من تفى يعني قد بعضها يصح في الجملة، يقول موجود شيء موجود، يصفون بأمور عامة أمور في الذهن، لأن من تفى عن المعنى العام المشترك انتفى عن الخاص المميز، وليس من تفى عن الخاص المميز انتفى عن العام. فما نفيته عن الحيوان أو عن النبي انتفى عن الإنسان، أن الإنسان أخص من الحيوان، والنبي أو نعم والرسول أخص من النبي، وليس ما نفيته عن الإنسان أو الرسول انتفى عن الحيوان أو النبي. نعم، تنفي عن الإنسان شيء، لكن قول مثلا يعني يعني الحيوان الإنسان يفهم لكن الحيوان لا يفهم مثلا، تثبت شيء للإنسان ما يلزم أن يثبت للحيوان. طيب، ولهذا كان قوله لا نبي بعدي ينفي الرسول، وكذلك ما ثبت للمعنى المشترك بصفة العموم ثبت للخاص، وما ثبت له بصفة الإطلاق لم يجب أن يثبت للخاص. فإذا ثبت حكم لكل نبي دخل فيه الرسول، قلت كل نبي أوحى الله إليه، فلا بد أن يكون كل رسول أيضا إيش أوحى الله إليه. نعم، فهذا العموم ممكن نقول العموم الحقيقي يعني عموم شمولي. وأما إذا ثبت للنبي مطلقا، إذا ثبت للنبي مطلقا لم يجب أن يثبت للرسول، هذا الذي يسمى الإطلاق يعني العموم البدلي. إذا ثبت للنبي مطلقا يعني ثبت للنبي أنه مثلا وصف بصفة معينة يعني مطلقا، أن النبي قد يوصف بكذا أو يقع في كذا، لم يجب أن يثبت للرسول، هذا يسمى بالعموم البدلي. إذا ثبت للنبي مطلقا، هو الآن على سبيل التمثيل والتفريق بين العموم الشمولي والعموم البدلي الذي هو كالتفريق بين العام والمطلق في أصول الفقه. يعني مثلا إذا قيل اقتلوا المشركين يدخل فيها كل مشرك عام إلا ما استثناه الدليل المعاهد المستأمن مثلا، لكن إذا قلت أعتق رقبة هذا عام من جهة ماذا؟ نشوف لما أقول أقتل مشركين، كل مشرك في ساحة الحرب تقتل هذا وهذا وهذا وهذا، كل من انطبق عليه هذا الوصف. لكن إذا قلت إذا قال اعتق رقبة، اعتق رقبة أيضا هذا فيه عموم أن أي رقبة، لكن لو اعتقت رقبة واحدة تكفي، تكفي يسقط الواجب. فالعموم هنا عموم بدلي، كذلك هنا هذا يشبه هذا الكلام. قال وقد تتألف من مجموع القضايا السلبية والإيجابية. صحيح الآن الكلام هذا يعني كلام في أدلتهم، نمشي سريعا فيه. قال أمور لا تصدق إلا عليه ولا يصح أن يوصف بها غيره، كما إذا وصف نبي بمجموع صفات لا توجد في غيره. نعم، يعني قد يكون فيه صفات لا توجد عند غيره، يعني كما هو واضح في الأنبياء، لكن هذا القدر يعرف انتفاء غيره أن يكون إياه، وأما عينه فلا يعرف بمجموع تلك القضايا الكلية. نعم، لكن هذا القدر يعرف انتفاء غيره أن يكون إياه، وأما عينه فلا يعرف بمجموع تلك القضايا الكلية. يعني فرق في الكلام عن القدر المشترك والأمور العامة، وبين أن تتكلم عن صفات هذا النبي أو ما ينفع عنه أو ما يثبت له. فلا يحصل للعقل من القياس في الرب إلا العلم بالسلب والعدم إذا كان القياس صحيحا. ولهذا جاءت الأمثال المضروبة في القرآن وهي المقاييس العقلية دالة على النفي، في مثل قوله ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. يعني هل ترضى لعبدك أو خادمك أن يشاركك في حقك الخالص في زوجتك ولدك ومالك؟ ما ترضى. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم مثل ما يخاف الشريك من شريكه. طبعا هذا نفي، يعني لا، الإنسان لا يرضى بهذا. فكذلك كما لا ترضى هذا لنفسك، فكذلك كيف ترضى لربك أن يكون له شريك من عبيده في حقه الخالص العبادة أيضا؟ فهذا يعني فيه نفي. لكن تأمل إلى هذا، يعني المثل مثل بديع ويعني يؤدي المقصود وهو الوصول إلى توحيد الله جل وعلا في العبادة. ومثل قول ضرب الله مثلا الرجلين الآيات في سورة النحل، والتي تدل على يعني كمال الرب وإحسانه وعدله. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وقول قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وقول ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وأمثال ذلك من الأمثال، وهي القياسات التي مضمونها نفي الملزوم لانتفاء لازمه أو نحو ذلك. ولهذا كان الغالب على أهل القياس من أهل الفلسفة والكلام في جانب الربوبية إنما هي المعارف السلبية، ثم لم يقتصروا على مقدار ما يعلمه العقل من القياس، بل تعدوا ذلك، فنفوا أشياء مشبهة أو مشبهة. نعم، فنفوا أشياء هذه إيش؟ نعم، فنفوا أشياء مشبهة القياس الفاسد. نعم، نفوا أشياء يعني هي من القياس الفاسد، تشبه القياس الفاسد، مثل نفي الصفات النبوية الخبرية، يعني التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، الصفات الذاتية، يعني نفي الوجه عن الله واليدين، ويعني هذه الصفات التي ثبتت في القرآن والسنة، يعني بدون يعني قياس صحيح. يعني إذا سلمنا لهم يعني في جانب النفي أن بعض النفي أحيانا قد يكون صحيحا، لأن ينفون نقائص مثلا عن الله، نقائص عامة يشترك فيها يعني حتى المخلوقات، بعض المخلوقات، ف يعني فمثل هذا يعني لما يقولون مثلا لا يشبه كذا أو ليس بجسم أو كذا، قد يسلم لهم في مثل هذا، لكن بالمراد الصحيح يعني على الاستفصال عن المعنى، يعني لا يشبه المخلوقين، لكن لما يتعدوا يعني القياس الصحيح إلى قياس فاسد فينفون يعني أمور يعني لم يدل عليها العقل أصلا ولا القياس الصحيح. قال بل ونفى الفلاسفة والمعتزلة، أو ونفي الفلاسفة والمعتزلة للصفات التي يثبتها متكلمو أهل الإثبات. طبعا متكلمو أهل الإثبات يعني من؟ الأشاعرة. فالمعتزلة زادوا في النفي، يعني ينفون أصلا كل الصفات، ومتكلمو أهل الإثبات الأشاعرة يثبتون الصفات العقلية يعني على زعمهم سبع صفات فقط لإثباتهم إياها بالقياس العقلي، وهذا لا ينضبط. يعني أنت تثبت السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والكلام ثم طيب الرحمة، لا قالوا الرحمة فيها نقص. طيب السمع، إذا قلت الرحمة تشبه رحمة المخلوق سيقال أيضا لك سمع يشبه سمع المخلوق، فهذا يعني قياسهم العقلي لا ينضبط. ومعلوم أن العقل لا ينفي بالقياس، نعم أن العقل لا ينفي بالقياس إلا القدر المشترك الذي هو مدلول القضية الكلية التي لا بد منها في القياس، مثل أن ينفي الإرادة أو الرحمة أو العلم المشترك بين المسميات هذا الاسم، نعم لأن العلة موجودة في هذا وهذا، هذا جماد وهذا جماد، هذا جدار، هذه أرض، فإذا هذا لا علم له، فكذلك هذا لا علم له. مثلا ينفي الشيء المشترك الذي تشترك فيه المسميات لأنها تتفق في العلة. والقدر المشترك في المخلوقين تلحقه صفات لا تثبت لله تعالى، فالآن يبين أنه لا يمكن أن يستخدم هذا القياس بين الله وبين المخلوقين. فالقدر المشترك في المخلوقين تلحقه صفات لا تثبت لله تعالى، فيعني الإنسان سميع لكن هذا السمع ناقص محدود بحسب يعني حال الإنسان ونقصه، فهذا لا يثبت لله، لا يثبت لله جل وعلا، سمع الله تعالى لا حدود له. فهم ينفون المعنى المشترك المطلق، قال لك الإنسان يسمع سميع فيريد أن يفر من تشبيه الله تعالى بالإنسان في هذه الصفة، فينفي ماذا؟ ينفي إيش؟ القدر المشترك كله، ينفي السمع، وهذا خطأ لأن هذا يختلف عن هذا أصلا. قال فينفون المعنى المشترك المطلق على صفات الحق وصفات الخلق تبعا لانتفاء ما يختص به الخلق فيعطلون، كما أن أهل التمثيل يثبتون ما يختص به الخلق تبعا للقدر المشترك، وكلاهما قياس خطأ. ففي هذه الصفات بل وفي الذوات ثلاث اعتبارات، وهذا يعني من أهم القواعد في باب الأسماء الحسنى والصفات العليا، باب الأسماء والصفات التي ينكشف بها الحق في هذا الباب. هذه القاعدة معروفة ومرت معنا كثيرا في دروس ماضية. فالصفات، صفات الرب وصفات الإنسان ينظر إليها من ثلاث اعتبارات، أحدها ما تختص به ذات الرب وصفاته، فهذه لا يشارك فيها الإنسان، والثاني ما يختص به المخلوق وصفاته، هذه ما يعني يتصف بها الرب، والثالث المعنى المطلق الجامع، تقول هذا يوجد في الذهن لا يوجد في الواقع أبدا، يعني القدر المشترك أصلا موجود إيش؟ في الأذهان، لما تقول العلم هكذا العلم بدون أن تصف به إنسانا أو بدون أن تصف به الله تعالى، تقول العلم هكذا مجردا، يقوم في ذهنك صفة العلم صفة كمال، ثم إذا نزلت هذا العلم على الرب مثلا وصفت به الرب جل وعلا فيكون هذا العلم مختص بالرب أن له معنى يليق بجلاله وعظمته، وإذا نزلت هذا العلم على المخلوق يكون يعني متعلقا بهذا المخلوق مناسبا له ولنقصه وضعفه وعجزه، فما يكون هناك تشبيه بين الخالق والمخلوق، فانتهت القضية. بذلك يعني تثبت الصفات لله كما يليق بجلاله وعظمته بدون أن تشبه الله تعالى بخلقه. فهذه نقطة لو ضبطت زال الإشكال من أصل في هذا الباب. انظر سبحان الله، الأمر الله أعلم يعني سهل واضح، لكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال فاستعمال القياس، القياس الجامع في نفي الأول خطأ في نفي الصفات، وكذلك استعماله في إثبات الثاني أيضا خطأ، وأما استعماله في إثبات الثالث فيحتاج إلى إدراك العقل لثبوت المعنى الجامع الكلي، وهذا أصل القياس والدليل. فإن لم يعرف العقل بنفسه أو بواسطة قياس آخر ثبوت هذا، وإلا لم يستقم القياس. إذا أنت ما علمت أصلا وجود هذا الصفة أو وجود هذا القدر المشترك، خلاص ما تستطيع أن تثبت ولا أن تنفي أصلا. نعم. قال وكذلك في معارفهم الثبوتية لا يأتون إلا بمعان مطلقة مجملة، مثل ثبوت الوجود ووجوب الوجود، أو كونه ربا أو صانعا أو أولا أو مبدأ أو قديما. تلاحظ كل هذه الأمور أمور عامة مطلقة، ونحو ذلك من المعاني الكلية التي لا يعلم بها خصوص الرب تعالى. طيب الوجود، الإنسان موجود وهذا موجود، فإذا القياس لا يدل على الخصوص، فإنه إذا استدل أو استدل بأن كل ممكن لا بد فلا بد له من موجب، وبأن كل محدث فلا بد له من محدث، كان مدلول هذا القياس أمرا عاما محدث. طيب ما صفات هذا المحدث؟ ما حقيقته؟ لا شيء، مجرد شيء موجود. رجعنا إذن إلى العموم، وقد بسطت هذا في غير هذا الموضع. وكذلك أصحابه الآن انتهى من طريقة أهل الكلام والنظر، فهم يعتمدون على يعني قياسات باطلة. وكذلك أصحاب الرياضة والتجرد، يقول الرياضة المقصود ترويض النفس على العبادة والخلوة والزهد وهكذا. قال فإن صفوتهم الذين يشتغلون بذكر بسيط مثل لا إله إلا الله إن لم يغلوا فيقتصروا على مجرد الله الله، ويعتقدون أن ذلك أفضل وأكمل كما فعله كثير منهم، وربما اقتصر بعضهم على هو أو على قوله لا هو إلا هو، لأن هذا الذكر المبتدع الذي هو نعم لا يفيد بنفسه إلا أنه مطلقا ليس فيه بنفسه ذكر لله إلا بقصد المتكلم، يعني هو في نفس العبارة ليس في ذكر لله، بخلاف لما تقول لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لما تقول سبحان الله، لما تقول الحمد لله، أما تقول الله هذا ما يكون ذكر إلا إيش بتقدير في نفس المتكلم بقصد منهم أن الله عظيم الله كذا، لكن هذا ما ينفع في الذكر. الذكر لابد أن يكون ذكرا يعني فيه الثناء على الله بلفظه ومعناه، بلفظ المتكلم وقصده. أما أن يؤتى يقال هذا ذكر شرعي ثم واحد يقصد به باطل واحد يقصد به حق، هذا ليس بذكر لله، فهذا شيء مطلق. فقد ينضم إلى ذلك اعتقاد صاحبه أنه لا وجود إلا هو، لما يقول لا هو إلا هو أو لا نعم لا هو إلا هو، يعني لا وجود إلا هو، فيقع في وحدة الوجود كما يصرح به بعضهم ويقول لا هو إلا هو أو لا وجود إلا هو، وهذا عند الاتحادية أجود من قول لا إله إلا الله عياذ بالله، لأنه مصرح بحقيقة مذهبهم الفرعوني القرمطي، حتى يقول بعضهم لا إله إلا الله ذكر العابدين، والله الله ذكر العارفين، وهو ذكر المحققين. ما شاء الله سبحان الله. ويجعل ذكره يا من لا هو إلا هو، وإذا قال الله الله إنما يفيد مجرد ثبوته. فقد ينضم إلى ذلك نفي غيره لا نفي إلهية غيره، فيقع صاحبه في وحدة الوجود. نعم. وربما انتفى شهود القلب للسوى، يعني لكل ما سوى الله، يعني هذا يسمونه الفناء عندهم، يعني يشهد أنه لا يوجد شيء حقيقي في هذا الكون، فإذا وصل إلى هذه الحقيقة وصل إلى الحقيقة الكبرى، ينتفي القلب عن شهود كل ما سوى الله أنه لا وجود له في الحقيقة، فيصل إلى أنه يعني لا وجود إلا يعني لا موجود إلا الله. يعني إذا كان في مقام الفناء فهذا قريب، أو نقول يعني هنا هذا الكلام الذي ذكرت عن معنى الأول الباطل. أما إذا قال وربما انتفى شهود القلب للسوى، يعني بدون أن يثبت وحدة، أن يقع في وحدة الوجود، انتفى شهود القلب للسوى، يعني من قوة الوارد الذي عليه ويعني استغراق في هذه الأمور، قد يغيب عقله وقلبه عن أن يشهد ما حوله. نعم، لا ليس شرعيا، هذا فيه نقص أيضا. نعم هذا قريب لكن ليس بشرعي. يعني هذا إن كما مر معنا في الفناء ثلاثة أقسام: الفناء الباطل يعني الذي سماه فرعون وقرمطي أنه يفنى فيعني لا يشهد في الوجود إلا الله فيقع في حدة الوجود. الفناء الذي بعده هذا الذي أشار إليه هنا، يعني أن ينتفي شهود القلب للسوى، لكل ما سوى الله، لا يشعر بشيء، لا يشعر بشيء مما حوله، وهذا نقص. يعني هذا ليس أمرا محمودا حتى يقال هذا شرعي. هل من المطلوب منك شرعا أن تصل إلى حالة تكون فيها كالمجنون، يعني يتعطل قلبك فما يدرك شيء من حوله؟ لا، هذا طبعا خطأ. هذا يظنونه كمال وهو ليس بكمال، وإنما هذا نقص في العقل، وهذا يكون لقوة الوارد عليه. ربما يصل إلى مثل هذا أن خلاص من قوة من شدة مثل الذكر أو كذا يصاب بشيء أو كذا، فيعني لا يشعر بما حوله. لكن الفناء الشرعي أن يعني ما تكون له إرادة إلا الله، ما يريد إلا الله، ما يطيع إلا الله، هذا هو حقيقة التوحيد، أن يفنى عن كل شيء، يعني لا يرى يعني شيئا من الأمور يستحق أن يعني يحب لذاته، فما يكون في قلبه إلا الله، هذا هو الفناء الحقيقي الشرعي. يعني وهي لفظة محدثة، يعني حقيقة هذا الفناء أن تعبد الله كأنك تراه، هذا الفناء الشرعي الحقيقي لو أردنا أن نقول فناء، أن تعبد الله كأنك تراه. وهذا ما يكون إلا إذا وصل القلب إلى مرحلة، يعني لا نقول أنه ما يشعر بما حوله، لا يشعر بما حوله، لكن يعني ما يتعلق قلبه بشيء، فيخلص قلبه لله، لا يريد لا سمعة لا رياء لا مال لا جاه لا شيء، فما يكون هناك حائل بينه وبين الله في العبادة، فما يعني يكون هناك مانع ويعني شيء يعكر عليه صفاء العبودية، فيعبد الله كأنه يراه من شدة إخلاص لله جل وعلا. قال: أما اعتقاد أن وجود الكائنات هو فهذا هو الضلال، وحدة الوجود. ويضمون إلى ذلك نوعا من التصفية، مثل ترك الشهوات البدنية من الطعام والشراب والرياسة والخلوة وغير ذلك من أنواع الزهادة المطلقة والعبادة المطلقة، فيصلون أيضا إلى تأله مطلق ومعرفة مطلقة بثبوت الرب ووجوده ونحو ذلك، من نحو ما يصل إليه أرباب القياس. في النهاية في قلوبهم وجود الرب، لكن يعني ما يثبتون له صفات الكمال والجلال والعظمة، وهكذا يتعبون أنفسهم في مثل هذه يعني العبادات لكن التي تخالف السنة. ثم قد تتوارى هذه المعرفة والعلم بملابسة الأمور الطبيعية من الطعام والاجتماع بالناس، يعني إذا خرج من خلوته وأكل وشرب أو خالط بعض الناس ما يجد عند ذلك الإيمان، نقص. وهذا هو، هذا يدلك على أن ما كان عليه من قبل نقص، لو كان هذا الذي عليه عبادة نافعة أو علم نافع لأثر ذلك في تعامل مع الناس، إذا كان يخالط الناس يتعامل معهم لله، بل تجد بعض هؤلاء من أسوأ الناس أخلاقا مع الناس، تجد عندهم سوء خلق، تجد عندهم يعني حب لمصالحهم الشخصية، طيب أين تصوفك وأين يعني تجد عند جشع للمال، طيب وين الخلوة التي كنت فيها؟ لكن الإنسان الذي يكون على التوحيد والسنة مع الزهد والعبادة يخرج مع إلى الناس فينصحهم يكلمهم لله ويكون بعيد كل البعد عما في أيدي الناس، فينتفع حتى في مخالطة يعني للناس. قال: فإن سببها إنما هو ذلك التجرد، فإذا زال زال. نعم، إذا زال هذا التجرد زالت هذه الأمور يعني التي يظنونها من الإيمان. ولهذا قيل: كل حال أعطاكه الجوع فإنه يذهب بالشبع. إذا كان مجرد مسألة جوع، إذا شبعت ذهب عنك هذا الحال، ماذا استفدت؟ لكن إذا كان الحال مبني على الإيمان، مبني على علم نافع، فهذا ما يذهب عن الإنسان. وجعلني مباركا أينما كنت، لأن في قلبك الإيمان بالله ومحبة الله ورسوله والسنة والدين والشرع، تعامل مع الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعامل مع الناس لوجه الله، فتصدر منك الأخلاق الطيبة، يصدر منك النفع للناس. نعم، كما قد تتوارى معرفة الأولى المطلقة بغفلة القلب عن تلك المقاييس النظرية. نعم، إذا غفل عن المقاييس، مقاييس أهل الكلام، فيعني يذهب تذهب عنه المعرفة، وذلك يكون في شك، كما ذكرنا في حال الغزالي رحمه الله في بداية أمره. لماذا؟ لأن عنده قياسات مضطربة ومختلفة، ولا ريب أن القياس يفضي إلى معرفة بحسب مقتضى، وأن الرياضة والتأله يفضي إلى معرفة بحسب مقتضى، لكن معرفة مطلقة بسبب قد يثبت وقد يزول، وكثيرا ما يفضي إلى الاتحاد والحلول والإباحة، وذلك لأنهم يجردون التأله عما لا بد منه من صالح البشر. هكذا، لأنهم يجردون التأله عما لا بد منه من صالح البشر. نعم، فإذا احتاجوا إليها أعرضوا عن التأله، يعني يتألهون لكن بدون أن يأخذ يعني نصيبه من ما يقيم ما يصلح الإنسان من طعام، من شراب، من كذا. ثم إذا عاد إلى هذه الأمور، إلى طعام وشراب، زال عنه تألهه. بل المسلم الإخوة يكون عبدا لله مطلقا في كل الأحوال، حتى إذا أكل وشرب، يعني وهو يأكل ويشرب تذكر نعمة الله عليه، يقول بسم الله، يستشعر أنه يأكل ليتقوى على طاعة الله، فتتحول هذه العادات إلى إطاعات وحسنات، بخلاف هؤلاء. هذا عنده كأنه يخلو لي يعني يحافظ على هذا التأله الذي يشعر به، يشعر في قلبه بمحبة عامة مطلقة. لكن لما لم تبنى على الإخلاص لله وعلى معرفة الله بأسماء وصفاته وعلى يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تذهب إذا ذهب هذا الحال. قال: فهم إما آلهة عند نفوسهم، وإما زنادقة أو فساق. ولهذا حدثني الشيخ الصالح يوسف من أصحابنا أنه رآني في المنام وأنا أخاطبهم، الظاهر هنا في بياض أو شيء، ما كمل القصة، ما أدري. نعم، قال: والمعرفة الحاصلة بذلك هي المعرفة التي تصلح أو تصلح حال العبد. نعم، هي المعرفة التي تصلح حال العبد وتجب عليه، لكن قد يحصل مع صدق الطلب بواسطة القياس أو بواسطة الوجد وصول إلى الرسالة، فيتلقى حينئذ من الرسالة ما يصلح حاله. لكن قد يحصل مع صدق الطلب وصول إلى الرسالة، فيتلقى حينئذ من الرسالة ما يصلح حاله، ويعرفه المعرفة التامة والعلم النافع الواجب عليه، وهي الطريق الشرعي الشرعية، وهي الطريق الشرعية النبوية التي ذكرناها أولا. وقد لا يحصل ذلك، فيقع كثير منهم في الاستغناء عن النبوة. نعم، يعني هنا قال: والمعرفة الحاصلة بذلك هي المعرفة التي تصلح حال العبد وتجب عليه، لكن قد يحصل مع صدق الطلب وصول إلى الرسالة. المقصود الله أعلم، يعني إذا صدق مع الله كذا يعني يصل إلى الأمور العامة في الرسالة المجملة، يعني من التوحيد، من الإيمان بالله تعالى، فيتلقى حينئذ من الرسالة ما يصلح حاله. نعم، فإذا كان هذا يعني هذه الفطرة السليمة مع صدق الطلب، وافق ذلك أن تعلم من الرسالة من العلوم النافعة وعمل بها، فينصلح حاله ويعرفه المعرفة التامة والعلم النافع الواجب عليه، وهي الطريقة الشرعية النبوية التي ذكرناها أولا. قال: وقد لا يحصل ذلك، نعم يعني ما يكون عنده أولا صدق طلب ثم يعني يعرض عن الرسالة، قد لا يحصل ذلك، فيقع كثير منهم في الاستغناء عن النبوة، فيظن أنه بتجرده وتصوفه وزهده أنه وصل إلى يعني المقصود بدون أن يعني يتعلم يعني، فيستغني عن النبوة، أو يظن بطريقه العقلي القياسي أنه وصل إلى العقيدة الصحيحة فيستغني عن النبوة. قال: اعتقادا أو حالا بالإعراض عما جاءت به، فيفوت من الإيمان والعلم والمعرفة التي جاء بها الرسول ما يضل بفواته في الدنيا عن الهدى، ويشقى به الشقاء الأكبر، أو يشقى به الشقاء الأكبر، نعم، ويشقى به الشقاء الأكبر، كحال الكافرين بالرسول وإن آمنوا بوجود الرب من اليهود والنصارى والصابئين، فإن في المسلمين من ينافق في الرسول كما كفر هؤلاء به ظاهرا، وهذا النفاق كثير جدا قديما وحديثا، نعوذ بالله. وقد تنعقد في قلبه مقاييس فاسدة ومواجيد فاسدة، يحكم بمقتضاها في الربوبية أحكاما فاسدة، مثل أحكام المنحرفة إلى صابئية أو يهودية أو نصرانية من الفلاسفة والمتكلمين والمتصوفة الذين انحرفوا إما إلى تعطيل للصفات وتكذيب بها، وإما إلى تمثيل لها وتشبيه، وإما إلى اعتقاد أن الرب هو الوجود المطلق الذي لا تميز، وأن عين الوجود هو عين الخالق، وأنه ليس وراء السماوات والأرض شيء آخر، وإنما هذه الأشياء كلها مراتب للصفات، وأن الربوبية والإلهية مراتب ذهنية شكوكية من الشك، وأما في الحقيقة فليس إلا عين ذاته، فالمحجوبون يرون المراتب، والمكاشف أو المكاشف ما ترى إلا يعني عين الحق، أو يعني ما يرى إلا عين الحق، ويحسبون ويحسب كثير بسببهم أن هذا التوحيد هو توحيد الصديقين الذين عرفوا الله وقالوا: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. نعم، وما يقصد يعني أصدق كلمة يعني قالها شاعر، كلمة زهير لبيد، لبيد، نعم، كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، يعني يقصد، ليس يقصد ما يريدونه، هذا على الفطرة السليمة عربي، ويقصد يعني كل ما سوى الله باطل لا يعبد، الله هو المعبود الحق. نعم، كما يحسب المتكلم الزائغ أن توحيده الذي هو نفي الصفات هو توحيد الأنبياء والصديقين الذين عرفوا الله، ولهذا يقع في هؤلاء الشرك كثيرا، والعياذ بالله، حتى يسجد بعضهم لبعض، كما ترى في الغلو في الصالحين، وكما يقع في القسم الآخر تحريم الحلال من العقود والعبادات المباحة. فاقتسم الفريقان ما ذم الله به المشركين من الشرك وتحريم الحلال، سبحان الله، هذا موجود عند هؤلاء وهؤلاء، وكذا، وطبعا عند أهل الكلام يوجد الشرك، لأنهم يعني يصفون الله ب يعني ما لا يوصف به، وهذا من أنواع الشرك في الأسماء والصفات. وهكذا يوجد كثيرا في هؤلاء المشبهة المشبهة للنصارى، وظهر في الآخرين من الآصار والأغلال وجحود الحق وقسوة القلب ما يوجد كثيرا في هؤلاء المشبهة لليهود أو المشبهة لليهود، يعني أهل التصوف عندهم آصار يعني يشددون على أنفسهم ويحرمون على أنفسهم الحلال، وتوجد في قلوبهم قسوة مثل يعني هؤلاء، ويوجد عند أهل الكلام أيضا من قسوة القلب لبعدهم عن يعني أدلة القرآن والسنة ما يوجد عند هؤلاء اليهود من قسوة القلب، هذا في غير الغالية منهم. وأما الغالية من الفلاسفة من الصنفين من أهل التصوف والفلاسفة، فعندهم أن معرفتهم وحالهم فوق معرفة الأنبياء وحالهم، كما يقول التلمساني: القرآن يوصل إلى الجنة وكلامنا يوصل إلى الله، عياذ بالله. وكما يزعم الفارابي أن الفيلسوف أكمل من النبي، وإنما خاصة النبي جودة التخيل للحقائق، وما كذا يظن يعني يعتقدون أن النبي هذا الكلام كله كذب على الناس، كل تخيل لما يتكلم عن الجنة والنار والآخرة و كل من باب التخيل. لماذا؟ قال حتى يجذب الناس لدعوته، حتى يتبعه الناس ويطيعون فيما يأمرهم به من أخلاق وأعمال، وإن هذا كل تخيل، وما وصل إلى هذه الدرجة إلا لقوة يعني الخيال الذي عنده. سبحان الله، شوف كيف الضلال المبين. إلى أنواع من الزندقة والكفر يلتحقون فيها بالإسماعيلية والنصيرية والقرامطة والباطنية ويتبعون فرعون. يعني الإسماعيلية هكذا عندهم، وأنا أذكر واحد يعني ليس بعيد، كنت مرة أيام كنا في ألمانيا، واحد من السعوديين طلع إسماعيلي من نجران، فالمهم واعترف بعدين قال نعم أنا إسماعيلي وكذا فحصلت شيء مناقشة، وهو ريال شايب يعني ما عنده علم أبدا، جاهل يعني، الله المستعان الله يهديه. الشاهد أن كان يقول أنا ما توقعت أن يعتقد مثل هذه الاعتقادات، كان يقول أبدا هذه الصلاة التي نصليها يعني حقيقتها لا كما تظنون، هذا الصيام وهذا الحج لا، هذا هاي كلها أسرار ما أعرفها إلا مشايخنا، يقول هذا الكلام. طيب أقول سبحان الله، نفس الكلام الذي عند الباطنية الأول والعياذ بالله. قالوا يتبعون فرعون والنمرود وأمثالهما من الكافرين بالنبوات أو النبوة والربوبية، وهذا كثير جدا في هؤلاء وهؤلاء، وسبب ذلك عدم أصل في قلوبهم وهو الإيمان بالله والرسول صلى الله عليه وسلم. فإن هذا الأصل إن لم يصحب الناظر والمريد والطالب في كل مقام وإلا خسر خسرانا مبينا، وحاجته إليك حاجة البدن إلى الغذاء أو الحياة إلى الروح، فالإنسان بدون الحياة والغذاء لا يتقوم أبدا، ولا يمكنه أن يعلم ولا أن يعلم أو يعلم. نعم، كذلك الإنسان بدون الإيمان بالله ورسوله لا يمكنه أن ينال معرفة الله ولا الهداية إليه، وبدون اهتدائه إلى ربه لا يكون إلا شقيا معذبا، وهو حال الكافرين بالله ورسوله. يعني كما قال الله تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. هذه الآية سبحان الله عجيبة، يعني يتبادر للذهن أنها فقط في الآخرة، ثم معذبين في النار هذا واضح نعم، لكن أيضا لا يمنع تكون الآية عامة، هذا لفظ الآية فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين في الدنيا. فالشرك فيه شقاء للروح والبدن، ولا يسعد الإنسان معه أبدا، يتعذب يعني قلبه وفطرته. ومع الإيمان بالله ورسوله إذا نظر واستدل كان نظره في دليل وبرهان وثبوت الربوبية والنبوة، وإذا تجرد وتصفى كان معه من الإيمان ما يذوقه بذلك ويجده، نعم، فيكون على هدى من ربه. ثم هذا النظر وهذا الذوق يجتلب له ما وراء ذلك من أنواع المعارف الربانية والمواجيد الإلهية، والعلم والوجد متلازمان. يعني العلم النافع يؤدي إلى المقصود بالوجد، يعني يقصد هنا أعمال القلوب، محبة الله والشوق للقائه وخشيته، فيصل إلى هذه المراتب ويتدرج كلما يعني نظر إلى الأدلة الشرعية والبراهين الإلهية في القرآن، ولازم يعني تلاوة هذه الآيات والتفكر فيها، تفكر في مخلوقات الله، وإذا تجرد وتصفى لكن مع الإيمان والسنة وجد طعم الإيمان وحلاوة الإيمان يوما بعد يوم، حتى يصل إلى مقام الإحسان. وذلك أن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام عرفوا الله بالوحي المعرفة التي هي معرفة، وعبدوه العبادة التي حق له بحسب ما منحهم الله تعالى، وهم درجات في ذلك، لكن عرفوا من خصوص الربوبية ما لا يقوم به مجرد القياس النظري ولا يناله مجرد الذوق الإرادي، ثم أخبروا عن ذلك. نعم، فإذا يعني يستضيء المسلم بنور القرآن والسنة في علمه وفي عبادته، فيصل إلى يعني أعلى درجة فيه، أو يصل إلى الدرجات العالية في العبودية. درجة الإحسان، لا بمجرد القياس النظري والذوق الإرادي بدون هدى من الله جل وعلا. نقف عند هذا الكلام، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم.